أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآية قسمة الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. المال الذي يحوزه المسلمون من الكفار منقسم إلى قسمين: قسم يسمى الغنائم أو الأنفال، وقسم يسمى الفيء. والفيء والغنائم والأنفال في اللغة العربية شيء واحد، لكن الشرع خصص الأنفال بنوع من المال وخصص الغنائم بنوع من المال. فالأنفال والغنائم يعني لنوع من المال، والفيء لنوع من المال. واعلموا، هذا أمر للمسلمين، أن ما غنمتموه، أن الذي غنمتموه من شيء فأن لله خمسه. هذا عام مقصود به الخصوص. أيوة. إذن الغنائم تعريفها هو ما أخذه المسلمون من الكفار عنوة، عن قتال وعن جهاد وعن معارك، هذا يسمى ماذا؟ يسمى غنائم. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فالغنائم المال الذي يغنمه المسلمون من الكفار عن طريق المقاتلة والمغالبة، هذا يسمى الغنائم ويسمى الأنفال. أما الفيء فهو المال الذي يغنمه المسلمون، المال الذي يغنمه المسلمون من الكفار من غير أن يتعبوا فيه. ولذلك قال: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن الفيء هو مثل الخمس، الفيء يعامل معاملة خمس الغنيمة. إذن الفيء هو كأنه الخمس. أما الغنيمة فخمسها هو مثل الفيء، والباقي أربعة أخماس للغانمين على أصحش الأقوال. إذن فيه فيء وفيه غنيمة، فالغنيمة ما أخذه المسلمون عن قتال، والفيء ما جاء للمسلمين من غير التعب كما جاء لبني النضير، امتلأوا خوف وأخذت رواحلهم ما تحمل، والباقي بقي للخمس كأنه مثل الخمس، للنبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كما يتصرف في الخمس. الغنيمة بعض العلماء قالوا الإمام له أن يتصرف في الغنيمة كلها، واستدلوا بتصرفه في مكة وفي حنين. وبعض العلماء قالوا ليس للإمام أن يتصرف في أربع الأخماس إلا برضا أصحابها، لأن الله قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء إيش فأن لله خمسه. إذن أربع الأخماسين يذهبون لأصحابها غنمتم، كما قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب الثلثان لمن؟ للأب. وورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب الباقي لمن؟ للأب. وهنا قال اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والباقي لمن؟ للغانمين. طيب الذي عنده فرس، والذي عنده جمل، والذي عنده بغلة، والذي عنده برذون، والذي عنده فيل، هل هذا يقسم لهم أو لا يقسم لهم؟ يعطى للفرس وللبعير، أما الباقي كأنهم لا يعطى لهم، لا يعطى للحمير ولا للبغال ولا للبراذن ولا للفيلة، وإنما يعطى للإبل، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. والفارس له سهم ولفرسه سهمان على أصح الأقوال الجمهور. أبو حنيفة قال له فرس ولا له سهم ولفرسه سهم، الجمهور قالوا للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم واحد. الجمل هل يعطى سهم أو نص سهم؟ الباقي لا يسهم له. طيب الأخماس الخمس كيف يقسم؟ بعض العلماء قال حق الله يوضع في الكعبة، فأن لله خمسه، يأخذ جزء من الخمس ويجعل للكعبة، هذا قول مرجوح. وإنما الله ذكر لأن كل شيء له، فأن لله خمسه وللرسول، بعدين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. بعض العلماء قالوا الخمس يقسم على الأخماس هذه، وبعضهم قال الخمس للإمام أن يعطي هؤلاء ويعطي غيرهم إن أراد، وهو موكول للإمام يتصرف فيه في مصالح المسلمين، وهؤلاء ذكروا لأهميتهم. ومنهم من قال لا، هؤلاء هم الذين يقسم فيهم الخمس. واختلفوا في ذوي القرباء على ثلاثة أقوال، قول إنهم بنو هاشم وهذا اختيار مالك، قول إنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وهذا اختيار الشافعي وأحمد وهو الذي تدل عليه النصوص، قول ثالث أنهم قريش وهذا ضعيف. طيب هل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى بقي سهم القرابة أو سقط؟ وسهم الرسول. أبو حنيفة قال سقط هذا وبقي ثلاثة أسهم بس، اليتامى والمساكين وابن السبيل، أما القرابة والنبي سقطوا بعد موته صلى الله عليه وسلم. الجمهور قالوا لا، الإمام يأخذ الخمس وينفذ فيه ما كان يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنو هاشم هل ذكرهم وأنثاهم يساوون أم يكثر الذكر؟ قولان للعلماء، اختيار الوالد أنهم يسوون الذكور والإناث، بدليل أن الولد يعطى ويعطى أبوه معه، ولو كان هذا ميراث لحجب الوالد الولد. وإذا الذكر والأنثى يساوون من القرابة في إيش؟ في نصيب ذوي القربى، لأنه يعطى منهم الغني والفقير والقريب والرجل وابنه وابن ابنه والكبير والصغير. إذا النصوص تدل على أنهم يسوى بين الرجل والمرأة، لأن هنا يعني هذا الذي يدل، ولا يكثر الرجل على المرأة إلا بدليل كما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا نص، وإلا العادة التسوية بين الناس. لكن هذا ميراث الله أخبر به في هذا، لأن الرجل ينتظر النقص والمرأة تنتظر الزيادة. إذا اعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذا الله يعني ذكر تبركا، ولذي القرباء هم بنو هاشم وبنو المطلب على أصح الأقوال. ولذي القرباء يعني فقيرهم وغنيهم، واليتامى والمساكين وابن السبيل فقراء المحتاجون. هذا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، أي إن كنتم آمنتم بالله فنفذوا ذلك واعملوا به، وآمنتم بما أنزل الله على عبده يوم الفرقان من القرآن يوم التقى الجمعان، جمع قريش وجمع المسلمين. وفي هذه الموقعة ظهر نصر الله للمسلمين مع ضعفهم وقلة عددهم وعددهم، ومع قوة المشركين وإمكانياتهم الهائلة. ولذلك قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، جملة حالية، نصركم في حال ذلكم. طيب ما غنمتم من شيء، الأراضي للعلماء فيها ثلاثة أقوال. المسلمون إذا فتحوا أرضا، الشافعي قال تقسم كالذهب والفضة والأموال، وخيبر الجزء الذي فتح عنوى قسموا، والجزء الذي فتح صلح تركه. أيوة، ولذلك الشافعي يقول كل الأراضي تقسم. مالك قال الأراضي لا تبقى وقف للمسلمين ولا تقسم. بعض العلماء قالوا الإمام مخير، إن أراد أن يقسم فله، وإن أراد أن يترك الأرض لمن؟ للمسلمين فله ذلك. والفرق بين الأرض التي قسمت والفرق التي لم تقسم، الأرض التي قسمت أرض عشر تكون لأصحابها يدفع منها العشر أو نصف العشر إن كانت تسقى بتعب، أما الأرض التي هي للمسلمين أرض خراج يعمل الناس عليها إيش ويدفعوا جزء من الخراج، سواء كانوا أهل ذمة أو مسلمون يشتغلوا فيها ويدفعوا نسبة منها للمسلمين. إذن الأرض المفتوحة إن قسمت تكون أرض عشر، وإن لم تقسم تكون أرض خراج، يعني يدفع منها نسبة لمن يشتغل فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، يعني زارعهم على النصف. طيب مكة هل فتحت صلحا أو عنوة؟ من العلماء من قال فتحت صلحا، واستدلوا من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن. والتحقيق الذي اختاره كثير من المحققين أن مكة فتحت عنوة، ويدل على ذلك أنه لم ينقل أنه وقع صلح ولا وقع اتفاق، وإنما جاء خالد كان على الميمنة، والزبير على الميسرة، والثالث كان مع الحاسرين الذين لا دروع عليهم، ونزلوا في مكة وأوقعوا بهم فاستسلموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الطلقاء، ومن عليهم. ولذلك يعني الذين لم يقبلوا ذلك رضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في حنين أو في مكة. ومما يدل على ذلك أنها فتحت عنوة أنه قال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه، فلو كان فتحت صلحا ما يقتل في الصلح، أو يشترط في الصلح أنه يقتل فلان وفلان. إذن مكة فتحت عنوة. اختلفوا في دور مكة هل تملك أو لا تملك. من العلماء من قال مكة سواء العاكف فيه والباد، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع، الرباع هي الدور، وعقيل لما هاجر بنو طالب باع بيوتهم فقالوا هل ترك لنا عقيل من رباع، وقال بيوتهم، فلو لم تكن لهم ما قال بيوتهم. من دخل داره، إذن هي ملك له. من دخل دار أبي سفيان، إذن هي ملك له. نعم، إلا أن أماكن العبادة لا تملك، يعني محل السعي، محل الطواف، الأماكن اللي يوقف فيها في مزدلفة وفي منى وفي عرفات، ما يكفي للمسلمين لهذه الأمور، هذه مثل المساجد. المساجد ما هي ملك لأحد، مساجد ملك لله، وأن المساجد لله، فأماكن العبادة هي تلحق بالمساجد. أما غير أماكن العبادة فمكة دور أهلها يملكونها ويبيعونها ويشترونها، إلا أن أهل مكة الحقيقة عليهم مسؤولية عظيمة، لأنهم صاروا عند بيت الله وعند المسجد الحرام. أيوة، فينبغي أن يكونوا يعني يختلفون عن غيرهم في بعض الأمور، وخصوصا من الرفق بمن يجيء لمكة. نعم، هذا قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ذكر التبرك، وللرسول ولذي القرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله فنفذوا ذلك واعملوا به، وآمنتم على ما أنزلنا على عبدنا يوم بدر، يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين، فأنزل الله الملائكة، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ورمى بها الجيش فانهزموا، وقال تعالى ممتنا عليهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله. نعم، هذا. ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما اليوم الذي صامه الصحابة مع اليوم العاشر؟ اليوم تصوم التاسع أو الحادي عشر، فإن صمت التاسع طيب، والعاشر ضروري ليس بواجب، وإن صمت التاسع والعاشر والحادي عشر هذا أحسن شيء.
نعم. وهذا الشهر صوم طيب، لكن هو يكفر سنة، وهو اليوم العاشر. فقال إن عشت إلى القابر صمت يوما قبله أو يوما بعده، وإذا صام الشخص الأيام الثلاثة طيب. نعم. اللام إذا جاءت نقول لبني، أما إذا لم يجا نقول بنو، لأن الرفع عامل معنوي، أما الجر والنصب لا بد من عامل حسي أو مقدر كالإغراء أو التحذير أو المدح أو الذم، أما الرفع عامل معنوي. ولذا الرفع يأتي عامل معنوي، وقد يأتي أيضا بالفعل أو يكون عامل كالمبتدأ يرفع الخبر، لكن معنوي. المهم أنه أن هذه أمور معروفة، فإذا كان سابق لسان الله أعلم. بعدين قلنا إن الخمس منهم من قال لقريش، ومنهم من قال لبني هاشم، ومنهم من قال لبني هاشم وعبد المطلب، وهذا هو الأقوى، لأنهم لم يفترقوا في جاهلية ولا في إسلام. نعم. فلذلك صار ذلك سبب لهم قرابة أكثر من بقية إخوانهم الذين هم في درجتهم. يقول هنا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ورد قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فهل الذبائح تدخل في طعامهم؟ وإذا كانت تدخل فما حكم أكل من لم يذكر اسم الله عليه؟ هذا للعلماء في قولان. قول أن الكتاب لو رأيته يسل عنق الدجاجة لتأكلها، لأن الله يعلم خستهم، وقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والجميع على أن المقصود به ذبائح الكفار. طعام هنا مقصود به الذبائح، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أي ذبائحهم. ومن العلماء من قال طعامهم المباح لهم وهو الذبيحة، أما غير المذبوح لا يحل لهم. ولذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكر اسم غير الله حرم بالإجماع، وإن ترك التسمية نسيانا أو خطأ يؤكل عند الجمهور، وإن تعمد تركها وهو مسلم محل الخلاف. أيوة، منهم من قال يؤكل ومنهم من قال لا يؤكل. والأولى أن ذبائح الكفار أهل الكتاب إذا لم نعلم أنهم يخنقون أننا نسمي الله ونأكل، يأتونا لحمان وناس يعني قريب عهد بالإسلام، فلا ندري أسموا الله أم لم يسموا الله. قال سموا الله إيش؟ سموا الله وكلوا. فالدين يسر، لكن كل اللحوم المستوردة ينبغي للمسلم أن لا يأكلها إلا إذا اضطر، لا يأكل إلا اللحم المذبوح في بلاد الإسلام، لأن الكفار كفار، واحد كافر هل فيه ذنب أعظم من الكفر؟ والكافر أحيانا لا يغش لكي تربح تجارته، ما يعني الذي يمنعه من الغش علمه بظاهر حياة الدنيا، هو لا يغش عشان يربح عشان يكسب الثقة، ما يخاف الله، فإذا وجد فرصة لن يضيعها، لكن هو لا يغش خوف إيش؟ خوف من أن تبور التجارة، خوف أن تسقط الثقة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاول أن يجتهد في أن يطيب مطعمه. أطب مطعمك إيش؟ تستجب دعوتك. أطب مطعمك. فلا تأكل الميتة، لا تأكل الحرام، لا تأكل الربا، لا تأكل النجش، لا تأكل الغش. أطب مطعمك، فعلام تكثر حسرتي وساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس. الرغيف اليابس تأكله يسد لك أودك. فالمسلم الحقيقة ينبغي أن يحترس من أكل الحرام، لأن الحرام يمحق ويحرق، لا يوجد شيء أضر على المسلم من أكل الحرام. فلذلك السمك السمك حلال ما يحتاج يذكر، مذبوح على الطريقة الإسلامية السمك كذا ربنا جابه. أيوة هو دائما. ففي السمك غنية، وفي البيض، وفي الأمور التي جعلها الله تغني عن اللحم، الفول، العدس، يعني والإنسان لا يأكل الحرام. والعبد إذا اتقى الله تراه يضيعه، لن يضيعه، يبارك له ويقويه وينصره ويستجب دعوته ويجعل له طعم للدين وللإيمان. أما الذي يذهب في المعاصي هذه مشكلة. ولذلك ما رأيت شيئا أضر على المسلمين من المعاصي، معاصي هذه نرجو الله السلام والعافية. يقول: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الرجاء منكم شرحا وافيا لهذه الآية. هذا مشكل مع الأسف، أن كثيرا من المفسرين يقع في أخطاء شنيعة. ولذلك العالم قد يخطئ والجهل قد يصيب، ولا تجعل الجهل عالم ولا تجعل العالم غير عالم إذا أخطأ. فالخطأ يرد ممن قاله والحق يقبل ممن قاله. ولقد همت به، انتهى الكلام. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وتأخير الأولاء وإن كان قليل أو ضعيف فهو وارد وفاشي. تقول: لولا زيد لزرتك، امتنعت الزيارة لوجود زيد. تقول: هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه إيش؟ فلم يهم بها. وهذا يدل عليه خمسة أمور، خمسة أمور في الآية. هو رأى برهان ربه فلم يهم بها، هذا أقوى الأقوال. وإن قال جلة من فضلاء العلماء بخلافه. أول شيء أنها لما قالت هيت لك قال فجأة معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. ثاني شيء: شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الثالث: جمعها للنسوة والنكاية بهم، لأنهن لما رأينا يوسف حرن لجماله ولحسنه وقطعن أيديهن، فلما رأينه أكبرنه. قيل وقع لهن أمور خاصة بهن، وقيل أكبرن جماله وعظم عليهن، وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهي نكاية بهم قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الأمر الرابع: استجابة الله له الدعاء على نفسه: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن بسجنه. الأمر الخامس: قولها بعد خروجه من السجن والنهاية القصة: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. بعد هذا نقول: هم بها، ما هذا كذب، لم يهم بها، وإنما همت هي، وهو رأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذه كلها أدلة وبراهين، والله تعالى أعلم. نعم، كثير نكتفي بهذا. نعم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، حديث الصحيحين. أما الحديث الثاني إيش هو؟ صلى 8 ركعات وهل هي الضحى أو الفتح؟ وعائشة تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى. وأبو هريرة يقول: أوصاني خليلي بثلاث. والضحى صلاة طيبة، إن صليت 2 4 6 8 10 12 إن صليت طيب أعلاها 12 أو 2 أو 8 تصليه، وأفضل وقت له حين ترمض الفصال،
حين تكون الساعة 11 أو 11 ونص تمام.
وبعدين هذا يسر يعني صلوات النافل طيبة وهي تكمل منها الفريضة، وربنا كريم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون.
نعم. نكتفي بهذا. السلام عليكم.